بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وقد ذكرنا في مطلع البحث أن حديثنا في القاعدة المذكورة يقع ضمن موارد. كان المورد الأخير الذي تعرضنا إليه بيان المقصود من ذيل القاعدة، وهو التعبير بكلمة السنة وبكلمة الفريضة. فنقلنا كلاما عن بعض الفضلاء حفظه الله، وكان مؤدى ما عرف بين اللغويين وبين الفقهاء من أن المقصود من السنة ما كان صادرا تشريعا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، والمقصود من الفريضة ما كان مجعولا من قبل الله عز وجل في الكتاب العزيز. وقد أقام حفظه الله جملة من الشواهد على ذلك من خلال النصوص المباركة. بعض أساتذتنا حفظه الله لم يرتضي هذا الكلام، فنقلنا عنه كلاما مفاده أن التأمل في النصوص يفيد أن للفريضة استعمالات عديدة، كما أن التأمل فيها يفيد أن للسنة استعمالات عديدة، وبالتالي الجزم بكون المراد من السنة أو كون المراد من الفريضة ما ذكر مشكل جدا، والنتيجة البناء على إجمال لفظ السنة ولفظ الفريضة، وهذا مانع من الاستناد إلى الذيل، فنقتصر فقط على الصدر ونلتزم بأن مفاد القاعدة خصوص لا تعاد فلا يتعدى منه إلى غيره. هكذا أفاد حفظه الله. لكننا ذكرنا أن ما أفيد قابل للمناقشة والتأمل، وقد سبقت منا مناقشته وبيان ما فيه كما مضى. يستمر الحديث الآن في بقية الموارد الأخرى. من الموارد، وهو المورد الثالث الذي ينبغي الكلام فيه، يقع في التالي: يقع في تحديد مجرى القاعدة، تحديد مجرى القاعدة أو تحديد مفاد القاعدة. فما هو مفاد القاعدة ومجراها؟ بمعنى التالي أقول: هل أن القاعدة تجري في كل مورد وقع الإخلال فيه بما ذكر، سواء كان الإخلال بما ذكر في الأمور الخمسة سواء أو بالفرائض، نعبر، هل أن القاعدة تجري في كل مورد وقع الإخلال فيه بفريضة من الفرائض، سواء كان الإخلال عمديا أم كان الإخلال عن جهل أم كان الإخلال عن نسيان، أم أن موارد جريان القاعدة يختص بما إذا كان الإخلال إخلالا عن نسيان فقط، وبالتالي لا تشمل القاعدة موارد الإخلال عن جهل فضلا عن الإخلال عن علم وعمد، أم يلتزم بأن القاعدة تشمل حالة الجهل كشمولها لحالة النسيان، ويكون الخارج فقط هو خصوص حالة العلم والعمد؟ وجوه في المقام بل أقوال. أقول: لا ريب في عدم شمول القاعدة للعامد لخروجه تخصصا من تحت موضوعها الذي هو عبارة عن إصلاح الصلاة الفاقدة لبعض الجوانب، وهذا لا يتصور في شأن العامد. وبعبارة أخرى، إن المستفاد من القاعدة أو الغاية من القاعدة هو سد الفراغ الذي يحصل من الخلل ومن الخلل العذري أو من الخلل الذي يكون الإنسان معذورا فيه، ولا ريب أن العمد ليس عذرا. أكرر: إن المستفاد من القاعدة محاولة إصلاح الصلاة مثلا، محاولة إصلاح العمل الذي يكون مشتملا على خلل معذور فيه، ولا ريب في أن الإخلال عمدا علمان عالمان عامدان لا ينطبق عليه عنوان العذر. الذي ذكرنا هو المشهور بين المتأخرين، بل هو المشهور بين القدماء، بل يمكن دعوى انعقاد الإجماع على ذلك. قد يوجه الاختصاص بحالة عدم العمد والعلم بطريق آخر ذكره المحقق النائيني رضي الله تعالى عنه. قال المحقق النائيني: إن الالتزام بشمول قاعدتي لا تنقض السنة الفريضة للعامد يستوجب حصول التعارض والتنافي بين قاعدتي لا تنقض السنة الفريضة وبين أدلة الأجزاء والشرائط في مقام الجعل. لماذا؟ لأن مفاد قاعدة لا تنقض صحة العمل حتى إذا كان الإخلال في العمل إخلالا بجزء أو شرط عمدي. ومقتضى أدلة الأجزاء والشرائط بطلان العمل الذي يقع فيه الإخلال بجزء أو شرط عن عمد، فيحصل الخلف للزوم أن الجزء ليس جزءا والشرط ليس شرطا. فإذا مقتضى الالتزام بشمول قاعدة لا تنقض للعامد يستوجب التنافي والتعارض وحصول الخلف. بيان ذلك بصورة أكثر: مقتضى البناء على عدم شمول قاعدة مقتضى البناء على شمول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة للإخلال عن عمد عدم لزوم إعادة الصلاة إذا ترك جزءا أو شرطا عامدا على الأمور الخمسة، فيكون الارتباط مقصورا عليها دون غيرها من أجزاء وشرائط المركب الصلاة، فتكون الأخيرة من قبيل الواجب في الواجب لعدم إمكان الجمع بين جزئية شيء أو شرطيته وبين جواز تركه عمدا لاستلزام ذلك الخلف، لأن مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط عدم تحقق الصلاة بدونها. فلو كانت الصلاة صحيحة مع حدوث إخلال بأجزائها وشرائطها عمدا يلزم حصول الخلف، بل يحصل التدافع بين مفاد الصحيح الدال على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالأجزاء والشرائط ولو كان عمدا عدا المستثنيات، وبين مفاد أدلة الأجزاء والشرائط. فإذا ما دل على الجزئية والشرطية يدل بالدلالة الالتزامية على بطلان المأمور به عند فقد جزء أو شرط، وما دل على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة يدل على صحة المأتي به إذا كان فاقدا لجزء أو شرط غير الخمسة ولو عمدان، فيقع التنافي والتعارض والتدافع. المحقق ميرزا محمد تقي الشيرازي نسب إليه القول بإمكانية شمول قاعدة لا تعاد أو لا تنقض إلى الجاهل إلى العامد كشمولها للناس على حد سواء. ويمكن تلخيص مختاره في أمرين: الأمر الأول إن دعوى عدم معقولية شمول صحيحة لا تعاد لصور الإخلال الصادرة عن عمد تبتني على محذوري التعارض بين مفاد على محذور التعارض بين مفاد أدلة الأجزاء تبتني على محذوري التعارض بين مفاد أدلة الأجزاء والشرائط ومحذور الخلف. أكرر: الأمر الأول قلت يتلخص مختار الميرزا محمد تقي الشيرازي في شمول قاعدة لا تعاد أو لا تنقض السنة الفريضة إلى العامد يتلخص في أمرين. أمر الأول إن دعوى عدم معقولية شمول صحيحة لا تعاد لصورة الإخلال الصادرة عن عمد منشأها محذوران. المحذور الأول حصول التعارض بين ما دل على الجزئية من أدلة وما دل على الشرطية من أدلة وبين قاعدة لا تعاد. المحذور الثاني لزوم الخلف وكلاهما مانع. يقول المحقق الشيرازي هذان المحذوران موجودان بعينهما في باب الحج نقض، مع أن الأصحاب التزموا بعدم قادحية الإخلال ببعض أجزاء الحج غير الركنية وحكموا بصحة العمل حتى وإن كان صدر الإخلال عن عمد. وعليه لو كان الإخلال عن عمد ببعض أجزاء وشرائط الصلاة عدا المستثنيات مستلزما لمحذوري التعارض والخلف في فرض الحكم بصحة الصلاة، هو مستلزم لذلك أيضا في باب الحج. ما يجاب به عن عدم المحذور في باب الحج نجيب به عن عدم المحذور في باب الصلاة، وبالتالي لا فرق بينهما، فلا يرد محذور التعارض ولا محذور الخلف. هذا إذن الأمر الأول. الأمر الثاني إن الالتزام بشمول الحديث للإخلال العمدي أمر ممكن من دون أن يلزم محذور في المقام، وذلك لأن الصلاة لما كانت مركبة من أجزاء وشرائط ركنية ورد بعضها في حديث لا تعاد والبعض الآخر ورد في نصوص أخرى، ومركبة أيضا من أجزاء وشرائط غير ركنية، والأمر المتعلق بالصلاة متعدد. إذن تعلق بالصلاة أمران، الأول موضوعه الأركان، الثاني موضوعه غير الأركان. إذا امتثل المكلف الأمر المتعلق بالأركان وأخل بالأمر المتعلق بغير الأركان سقط الأمر الأول بالامتثال، وسقط الأمر الثاني بفوات محل ذلك الأمر، لأن المفروض أن المكلف غير متمكن من الإتيان بما أخل به عن عمد بعد إتيانه بالأجزاء الركنية لعروض القواطع والموانع وسقوط الأمر لأجل عدم بقاء المحل. ونظائر ذلك كثيرة في الشرع، مثلا لو نذر الإتيان بصلاة الظهر جماعة ثم أتى بالصلاة منفردا، الأمر بالصلاة سقط بالامتثال مع أنه خالف، لكن ذمته قد فرغت بعدما أدى الصلاة فرادا. وكذا الأمر النذري لأجل عدم بقاء المحل ويحكم بصحة صلاته وإن كان مستحقا العقوبة بسبب مخالفة النذر. كذلك لو قرأ إخفاتا في موضع الجهر أو جهرا في موضع الإخفات، كذلك من كانت وظيفته الصلاة تماما فصلى قصرا يحكم بصحة المأتي به وإن كان مستحقا العقاب. ما نحن فيه من هذا القبيل يحكم بصحة العمل، من جهة أنه قد امتثل الأمر المتعلق بالأركان، كما يحكم أيضا باستحقاقه العقاب لأجل إخلاله بالأجزاء غير الركنية عمدا بحيث لا يمكنه تداركها. هذا ما ذكر في المقام. طبعا في البين كلام طويل يمكن أن يذكر في المقام، لا يهمنا أن يشار إليه وذلك لطول الحديث، لكن ما يهمني الإشارة إلى أن هناك دعوة استدل بها بعضهم فقال بأن الحديث شامل للعامد كشموله لغيره بالبيان الذي ذكرنا. طبعا هناك مناقشة طويلة في كلام المحقق ميرزا محمد تقي الشيرازي أعلى الله في الخلد مقامه، يمكن للمتتبع أن يجدها في مستوى أعلى. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام في البداية. ما يهمنا في نهاية المطاف هو التالي، أن أدلة الحج أو عفوا أن أدلة أن دليل قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو قاعدة لا تعاد لا تشمل العامد وإنما تختص بغيره. لا يهمنا كما قلت وأكرر إكثار الحديث في هذا الأمر، فإن تنقيح المطلب بصورة أعمق وأعلى يطلب من مستوى أعلى ليس هذا مورد الحديث فيه. هذا بالنسبة إلى العامد العالم. الكلام الآن بالنسبة للجاهل، هل أن قاعدة لا تنقض سنة الفريضة تشمل الجاهل كما تشمل الناس، أم أن قاعدة السنة الفريضة لا تشمله؟ اختلف علماؤنا في شمول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة إلى الجاهل على قولين، اختلفوا في شموله وعدمه على قولين. القول الأول قالوا بعدم شمول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة للجاهل مطلقاً من دون فرق بين القاصر والمقصر، وهذا هو المشهور بين علمائنا. القول الثاني إن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة شاملة للجاهل مطلقا سواء كان جاهلا جهلا قصوريا أم كان جاهلا جهلا تقصيريا. فهناك إذن قولان في المسألة. هناك قول ثالث بين أعلامنا وهو التفصيل بين كون القاعدة شاملة للجاهل القاصر دون المقصر. القول الثالث التفصيل بين كون القاعدة شامل للقاصر فيشمله حديث لا تنقض، وبين كون الجاهل مقصرا فلا يشمله حديث لا تنقض السنة الفريضة. إذن التفصيل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، وقد اختار ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة وعليه جميع من جاء بعده من أعلام. استدل للقول الأول وهو القول بعدم جريان قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وذلك لا تجمل الجاهل مطلقا. استدل لهذا القول بعدة منها ما نسب للمحقق النائيني قدس سره من أن المستفاد من صحيحة لا تعاد أو لا تنقض هو نفي الإعادة في مورد لولا مفاد الصحيحة، لكان المكلف مأمورا بالإعادة، لأن كل من أخلى بجزء أو شرط من أجزاء وشرائط المركب الصلاتي لزمته الإعادة لولا مفاد الصحيحة. لا يمكن تصور الإعادة إذا تحقق الوجود الأول للمركب، فيقال حينئذ أعد، يعني طلب إيجاد المركب ثانيا لعدم كفاية الوجود الأول لبقاء الأمر الأول، وعلى هذا يكون مفاد الصحيحة وفقا أو وقفا على الناس والمضطر وغيرهما مما سقط عن عهدته الأمر الأولي، لوضوح استحالة تكليف الناس في حال النسيان بالإتيان بالصلاة متضمنة الجزء المنسي. إذن هكذا سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عن أشكل على أستاذه المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، فأشكل عليه بهذا الكلام. خب، لسنا أيضا بصدد الإشكال على المحقق النائيني فيما أفاده سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. ما يهمنا في المقام هو غير ذلك، ما يهمنا في الحقيقة هو كيفية شمول القاعدة للجاهل، إما بقسمه أو الجاهل فقط، خصوص القاصر دون المقصر، وهذا ما ينبغي الحديث عنه. نأتي الآن، ما هو الدليل الذي يمكن أن يذكر في المقام لإطلاق هذا المعنى؟ كيف يمكن أن يقال؟ في مقام الإجابة أقول يمكن إثبات أن القاعدة شاملة للجاهل دون العامد، فلا تختص بالناس بل تشمل الجاهل. بهذا البيان نقول لا فرق بين الجاهل والناس من جهة أنهما غير مخاطبين، لأن كليهما غير مخاطب بخطاب أعد، لأن التارك للجزء سواء كان جاهلا أم كان نسيانا إذا لم يدخل فيما يحقق التجاوز عن محل الجزء المتروك بحيث لا يمكن تداركه لا يخاطب بالإعادة. أما الجاهل فلتوجه الأمر الواقع إليه، ووظيفته حينئذ الإتيان بالجزء المتروك لو التفت إليه قبل الدخول فيما يحقق عنوان التجاوز عن محل التدارك. أما الناس فلعدم تعقل توجه الخطاب إليه حال النسيان، أما لو تذكر قبل الدخول فيما يحقق التجاوز عن محل المتروك فيجب عليه الإتيان بالجزء المنسي، لأن الأمر الأولي متعلقه الصلاة التامة الأجزاء والشرائط. إذن مقتضى قاعدة لا تنقض شمول الأمر للجاهل كشموله للناس، مضافا إلى أن مفاد قاعدة لا تنقض الإرشاد للصحة، فيكون شاملا للجاهل القاصر. هذا الأمر الأول. بعضهم قد إذن هذا الوجه في الدليل على جريان قاعدة لا تنقض فتشمل الجاهل كما تشمل الناس. ذكرنا كلام المحقق النائيني للقول بعدم الشمول، قلنا لا تعليق زائد، مع أن السيد الخوي أشكل عليه. كلام السيد الخوي أيضا في مناقشة المحقق النائيني قابل للمناقشة، أعرضنا عن ذلك كله، اكتفينا ببيان وجه يدل على أن قاعدة لا تنقض السنة شاملة للجاهل بالبيان الذي ذكرنا. مع ذلك استدل بعضهم على عدم شمول القاعدة للجاهل بهذا البيان، قالوا بأن حديث لا تنقض السنة الفريضة ليس له إطلاق حتى يكون شاملا الجاهل. حديث لا تنقض السنة الفريضة ليس في مقام البيان إلا من ناحية الأركان، ومع كونه كذلك فلا يكون شاملا للجاهل لعدم ثبوت الإطلاق إليه، فلا إطلاق فيه لأنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وبالتالي لا مجال لجريان الحديث. جوابه: الحديث مطلق يشمل حتى صورة العمد، لكننا رفعنا اليد بانصراف الدليل عن العامد فينحصر في الجاهل والناس. الدليل الثالث: قالوا نتمسك بالإجماع المستفيض على إلحاق الجاهل بالعامد. وجوابه: دعوى الإجماع مختصة بالجاهل المقصر الملتفت لو تمت دعواه، وإلا فالقاعدة شاملة للجاهل القاصر. قالوا أيضا دليل رابع للبناء على عدم شمول الحديث للجاهل، قالوا إن شمول الحديث للجاهل يلزم منه معارضته لأدلة الأجزاء والشرائط، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغيرها. هذه مطلقة شاملة للعالم العامد والجاهل والناس، مثل إطلاق الحديث خرج العامد من تحت عنوان الأجزاء والشرائط، خرج الناسي لأنه المتيقن من مورد الحديث وهو لا تنقض السنة الفريضة، يبقى الجاهل مشمولا لكلا الإطلاقين، فلا تجب الإعادة بمقتضى الحديث وتجب بمقتضى دليل الجزئية لانتفاء الدليل أو المركب بانتفاء جزئه. فإن كانت المعارضة بالإطلاق سقطت الإطلاق لا محالة، وحيث لم يثبت الاجتزاء بهذا العمل الناقص كان المرجع هو قاعدة الاشتغال التي تقتضي الإعادة. هكذا قد قيل، لكن كما قلنا أيضا هذا الكلام بين القبول وعدمه، فهل يقبل؟ لا يقبل، يلتزم لا يلتزم، ذاك أمر آخر. النتيجة التي نصل لها وهو أن القول بعدم جريان قاعدة لا تعاد بقول مطلق غير مقبول في شأن الجاهل، أيضا القول بجريان قاعدة لا تنقض بقول مطلق أيضا جريانها بقول مطلق غير مقبول. شيئا ما أشرت بعض الأدلة المذكورة في المقام، وليس المقام مقام استقراء للجميع، فإن في ذلك إطالة. عندنا القول الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام، وقد استدل له الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. سوف أقتصر على هذا المقدار، أحيل الحديث عن هذا الأمر إلى جلسة قادمة للحديث عن ارتباط أو بيان هذا القول ووجهه. ما يهمني في المقام أرجو الالتفات، عندنا خلاف في مسألة جريان القاعدة من عدمه. عرفنا أن هناك قولا بجريان القاعدة حتى مع العمد ولو من باب البحث العلمي، وهناك أدلة على هذا القول، وهناك مناقشات لهذا القول بينا شيئا منها، مع أنه يمكن الحصول على بيان أكثر في مستوى أوسع، مستوى أعلى في البحث. أشرنا بعد ذلك إلى مسألة الجاهل، وقلنا بأن هناك خلافا، فقيل بأن القاعدة لا تشمل الجاهل، قيل بأن القاعدة تشمل الجاهل مطلقا، لا تشمله مطلقا، تشمله مطلقا تفصيل. تعرضنا شيئا ما لأدلة القائلين بعدم الجريان، تعرضنا شيئا ما لأدلة القائلين بالجريان. ينبغي الحديث الآن عن التفصيل، عن من ذكر الجريان، جريان قاعدة لا تنقض في شأن الجاهل، لكن ليس بقول مطلق، وإنما في الجملة في بعض الموارد دون البعض. بيان ذلك والحديث عنه بصورة مفصلة نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.